الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن سلمة، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. عرفنا أن من رأى الماء الذي هو المني وجب عليه الاغتسال، من استيقظ من نومه وقد رأى الماء وجب عليه الاغتسال، وإذا ما التبس المني بغيره فعرفنا أنه يحتاج إلى معرفة الصفات حتى يميز الشخص بين المني وبين غيره. وذكرنا بعض الصفات باعتبار من الرجل ومن المرأة، فما هي الصفات المميزة؟ نعم، ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فهذه نعم باعتبار الفرق بين المائين. لكن الأوصاف المشتركة التي يحصل بها التمييز بين المني وبين غيره ما هي؟ نعم، إذا كان المني رطبا فرائحته تشبه رائحة الطلع أو رائحة العجين، وإن كان يابسا نعم ها كرائحة البيض أو بياض البيض، كرائحة بياض البيض، هذا إذا كان يابسا. فإذا لم نعم إذا وجد الماء والتبس عليه الأمر فإنه ينظر إلى الصفات، فإن وجدت الصفات صفات المني فالأمر ظاهر، وإن التبس عليه الأمر ولم يميز بين المني وبين غيره باعتبار الصفات عرفنا أن العلماء اختلفوا، أن العلماء اختلفوا. فمن أهل العلم يقول يجب عليه الغسل وإن شك، ومنهم من يقول لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل إن شك. فمن قال من أهل العلم أن الغسل لا يجب عليه إذا شك؟ نعم، الشافعي ومالك. ومن قال من أهل العلم أنه يجب عليه الغسل إذا شك؟ أحمد وأبو حنيفة، مذهب أبي أحمد مذهب أبي حنيفة وبعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وذكرنا أن الإمام أحمد رحمه الله عليه له تفصيل في هذه المسألة، له تفصيل في هذه المسألة، فما هو التفصيل؟ نعم، إن وجد سبب قريب أضيف إليه، إن وجد سبب قريب أضيف إليه. فإذا كان السبب القريب هو المباشرة باشر أهله أو فكر حصل له تفكير قبل نومه أو أي نعم إذا ثان الشهوة بأي أمر من الأمور قبل نومه فهذا سبب قريب. والأمر الحاصل من هذا السبب القريب هو المن أو المذي، ها المذي هنا. فإذا رأى بعد ذلك ما التبس عليه فيضيف إلى ذلك السبب القريب، نعم، وهنا يجعله مذيا ولا يجعله منيا، وإنما يجعله مذيا ولا يجعله منيا. وإن حصل ذلك وإن وجد البلل وتذكر الاحتلام، تذكر الاحتلام ووجد البلل والتبس عليه، يعني ما شعر بخروج المني، لكنه تذكر احتلاما، تذكر أنه في نومه حصل له كذا وكذا، تذكر احتلاما لكنه لم يشعر بخروج شيء. فلما استيقظ من نومه وجد بللا وتذكر احتلاما، فهنا وش الذي يجعل هذا البلل؟ ها، يجعله منيا، يضاف إلى ذلك السبب القريب، فإن تذكر احتلاما جعله منيا، وإن حصل سبب آخر قبل النوم أثارت أثيرت الشهوة بسببه كالمباشرة أو التفكير، فإنه يضيف إلى ذلك السبب ويجعله مذيا. وإذا لم يوجد لا هذا ولا هذا، ما في شيء يضاف إليه، لم يتذكر احتلاما وليس هنالك سبب آخر يمكن أن يضاف إليه كالمباشرة أو التفكير، فاستيقظ وفيه بلل ولا يوجد هنالك سبب يمكن أن يضيف ذلك البلل إليه، وش الواجب عليه في هذه الصورة؟ أن يجعله مليا، باعتبار أن الغالب في حق أن الخارج من النائب غالبا هو المني، ما هو المذي، هذا هو الشيء الغالب في حق النائم، إذا وجد بللا أن الغالب أنه خرج منه المني، فيرد المسألة إلى الأمر الغالب. فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله عليه هو الذي نعمدها الصحة على ما سبق ذكره وإيضاحه في الدرس الماضي. قال عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله نعم إذا هي رأت الماء. قلنا أخذ الإمام الشافعي رحمه الله عليه من هذه المسألة، من هذا الحديث مسألة، وهي أن الغسل يجب بخروج الماء مطلقا، خرج لشهوة أو لغير شهوة، هذا مذهب الإمام الشافعي، وجمهور العلماء ما مذهبهم في هذه المسألة؟ إذا خرج الغسل يوجب الغسل ولا ما يوجب الغسل؟ لا يوجب الغسل إلا إذا خرج لشهوة، إذا خرج متدفقا، هذا الذي عليه جمهور العلماء، وعرفنا أن هذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة، أنه المني الذي يخرج متدفقا لشهوة هو الذي يوجب الغسل، وإن لم يكن كذلك فهو مني فاسد لا يوجب الغسل، شأنك شأن ماذا؟ دم الاستحاضة مع دم الحيض، الكل دم، الكل دم ويخرج من الرحم، الكل دم نعم ويخرج من فرج المرأة، لكن ذاك دم صحة وهو الحيض، وذاك دم فساد الذي هو الاستحاضة، فلم تأخذ الاستحاضة حكم الحيض، لأن الاستحاضة دم فساد، فكاد نعم، وإنما كانت المستحاضة من جملة الأحداث الصغرى، فدم الاستحاضة حدث الأحداث الصغرى لأنه دم فساد، وهكذا المني الذي لم يخرج لشهوة ولم يخرج متدفقا فهو مني فاسد، يحصل به الحدث الأصغر كدم الاستحاضة ولا يحصل به الحدث الأكبر، والسنة دلت على هذا المعنى وذكرنا حديث من نعم حديث علي في المسند، وأيضا نعم وجاء أيضا في غير المسند، جاء في المسند بلفظ قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا خففت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حادثا فلا تغتسل. وجاء في المسند عند أبي داود وعند النسائي وعند غيرهم بلفظ إذا فضخت الماء، إذا فضخت الماء فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل. وكل هذه الألفاظ تدل على خروج المن متدفقا بشدة بشهوة، فهذا الذي يوجب الغسل. والله عز وجل قال من ماء دافق، أي متدفق، على ما سبق ذكره وإيضاحه. قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا هي رأت الماء. تنازع العلماء في الجنب إذا حصلت له الجنابة وخرج منه الماء واغتسل ثم خرج منه الماء بعد اغتساله، خرج منه المن بعد اغتساله، حصلت له الجنابة واغتسل من الجنابة ثم خرج منه المن بعد أن اغتسل، هل يجب عليه أن يعيد الغسل أو لا يجب عليه أن يعيد الغسل؟ فالإمام الشافعي رحمه الله عليه على مذهبه يرى أن خروج الماء على أي صفة كانت فإن الغسل واجب. نعم إذا هي رأت الماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي سعيد إنما الماء من الماء، الماء الذي هو الاغتسال من الماء الذي هو الإنزال المني، فيرى وجوب الاغتسال على أي حالة كانت، على أي أمر كان، خرج الماء متدفقا لشهوة أو لغير شهوة، خرج قبل الاغتسال بعد الاغتسال، وفي هذه الصورة يوجب إعادة الغسل مرة أخرى. الإمام الشافعي رحمة الله عليه يوجب إعادة الغسل مرة أخرى. وغير من أهل العلم لا يجيبون إعادة الغسل، أكثر العلماء لا يجيبون إعادة الغسل، غير أن أبا حنيفة يفرق بين خروج المني بعد البول أو قبل البول، إذا كان بعد البول أو قبل البول، فإذا خرج المني بعد البول فهو مني جديد لم يخرج لشهوة فلا يجب الغسل، لأنه مني جديد لم يخرج متدفقا لشهوة فلا يجب الغسل. وإذا كان قبل البول فهو بقية المني السابق الذي خرج لشهوة، سبب الشهوة، نعم، فهو ملحق بالمني السابق، نعم، لأن أصله خرج بشهوة، فيكون فيجب عليه حينئذ أن يعيد الغسل، لأن هذا المني بقية المني السابق، هذا المني بقية المني السابق وأصله خرج بشهوة، فهو ملحق بأصله وملحق بابتداء أمره، فيجب عليه الاغتسال. فأبو حنيفة يفرق بهذا التفريق، وهي رواية عن إمام أحمد، إمام أحمد له روايات على حسب هذه الأقوال الثلاثة، له روايات غير أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجيب الغسل، لكن له روايات كهذه الأقوال الثلاثة. فأبو حنيفة يفرق بهذا التفريق في حق من أجنب ثم بعد أن أجنب حصل له البول، أجنب ثم حصل له البول وبعد أن بال اغتسل، وبعد أن اغتسل وانتهى من غسله خرج منه المني، وش يكون هذا المني في مذهب حنيفة؟ يجيب الغسل مرة أخرى أو لا يجيب؟ لا يجيب، لأنه مني جديد باعتبار أن البول أزال بقية المني السابق، لما حصل منه البول أزال بقية المني السابق، فهذا المني الذي حصل بعد البول هو من جديد، وإذا كان جديدا فقد خرج لغير شهوة وخرج من غير تدفق فلن يوجب الغسل. نعم، فلم يوجب الغسل في هذا المني لأنه لم يخرج بشهوة ولم يخرج متدفقا. لكن إذا حصلت له الجنابة ثم اغتسل ثم لم يبول، اغتسل مباشرة من غير أن يبول، وبعد أن انتهى من غسله خرج منه المني، وأن يجب عليه على مذهب أبي حنيفة يعيد الغسل ولا يجب عليه؟ يجب عليه أن يعيد، أن يعيد الغسل، لأن هذا المني تبع للمني السابق، والمني السابق خرج لشهوة متدفقا، وهذا من فروعه. نعم، هذا فرع من فروعه، فأوجب الغسل على من كان كذلك. وأكثر العلماء كما عرفنا أنهم لا يجيبون الغسل، وهو المعروف والمذكور عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فالمعروف من فتاوى الصحابة أن ذلك لا يوجب الغسل، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وهذا هو الصحيح، أنه لا يجب عليه الغسل سواء خرج منه قبل البول أو خرج منه بعد البول، أنه لا يجب الغسل باعتبار أن هذا القول هو الموافق لفتاوى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولأن القول الذي سار عليه أبو حنيفة فيه الأمر بغسلين من جنابة واحدة، وهذا مما لا دليل عليه، هذا مما لا دليل عليه، والله عز وجل أوجب غسلا واحدا في الجنابة الواحدة، أما إيجاب غسلين من جنابة واحدة فهذا مما لا دليل عليه، فالذي أمر به هو الغسل الواحد، وإن كنتم جنبا فاطهروا، لم يأمر الله عز وجل بطهارتين ولا بأكثر من ذلك، فالمأمور إنما هو طهارة واحدة للجنابة، وهذه جنابة واحدة، فكيف يؤمر العبد بغسلين من جنابة واحدة؟ نعم، فعلى كل الذي يظهر ما عليه أكثر العلماء أنه يكفي الغسل الواحد سواء حصل له البول أو لم يحصل له البول، فيكفيه الاغتسال الواحد. هكذا حصل النزاع بين العلماء في من حصلت له إثارة وشعر بخروج المني، شعر بانتقال المني، ما هو بخروجه، انتقال المني من موضعه، فأمسك ذكره فلم يخرج، حصل له الانتقال، شعر بانتقاله من موضعه لكنه أمسك ذكره فلم يخرج، لم يخرج المني في هذا الفعل، هل يجب عليه الاغتسال بمجرد انتقاله من موضعه أو لا يجب عليه الاغتسال حتى يخرج منه المني؟ هذه المسألة حصل فيها نزاع بين العلماء، وأكثر العلماء لا يجيبون عليه الاغتسال بمجرد انتقال المني من موضعه، ويحتجون بمثل هذا الحديث، نعم إذا هي رأت الماء، وهذا لم يرى الماء، انتقل من موضعه ولم يشاهد الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم إذا هي رأت الماء ولم تحصل الرؤية في حق هذا الشخص، فقالوا لا يجب عليه الاغتسال بمجرد انتقال الماء من موضعه. وذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه في المشهور من مذهبه إلى وجوب الاغتسال بمجرد انتقال المني من موضعه، إذا شعر بانتقال المني من موضعه يجب عليه الاغتسال وإن لم يشاهد الماء، هذا مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه، باعتبار أن المن إذا انتقل من موضعه لا بد أن يخرج، وأنه لا يرجع، لا يرجع بهذا الفعل، إن أمسك عضوه فإنه لا يرجع إلى موطنه، لا بد أن يخرج ولو بعد حين. فلهذا يرى وجوب الاغتسال بمجرد الانتقال. نعم، ما يصلي هو قبل، نعم هو على هذه الحالة يغتسل، إذا أراد أن يصلي يجب عليه الاغتسال، فإن هذا المني لا بد أن يخرج منه ولو بعد حين. فإذا انتقل من موضعه نعم حصلت له الجنابة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه، وإلا بشاهد الماء. وقالوا الجنابة تدل على معنى المجانبة والبعد، وهذا الماء قد جانب موضعه وابتعد عن موضعه، فحصل معنى الجنابة لأنه جانب موضعه وابتعد عن موضعه. فقال هو جنب وإن لم يشاهد الماء. جمهور العلماء يحتجون بهذا الحديث كما قلنا إذا هي رأت الماء، ويحتجون أيضا بالقياس على من شعر بقرقرة في بطنه، واتجهت هذه القرقرة، اتجه هذا الهواء إلى جهة المخرج غير أنه لم يخرج، شعر بقرقرة وانتقلت إلى المخرج، إلى موضع المخرج، انتقلت إلى الدبر غير أنها لم تخرج. فقالوا من حصله هذا الأمر لا يجب عليه الوضوء، من حصله هذا الأمر بهذا الانتقال، انتقال القرقرة من موضعها من البطن إلى جهة الدبر، هذا الانتقال لا يعتبر حدثا ويوجب الوضوء حتى يخرج الهواء، حتى يخرج الهواء من الدبر. قال وهكذا المني وإن انتقل عن موضعه لا يعتبر جنبا حتى يخرج، حتى يخرج المني، ونعم يخرج المني من موضعه إلى الخارج، أما مجرد الانتقال فلا يعتبر حدث، لا نعم فلا يعتبر حدث، لا نعم لا في الأحداث الصغرى ولا في الأحداث الكبرى. ومن نصر مذهب الإمام أحمد يقول فرق ما بين القرقرة وفرق ما بين المني، فإن المن إذا تجاوز مكانه لا يرجع، لا يرجع إلى موضعه، المن إذا تجاوز مكانه لا يرجع إلى موضعه، لا بد أن يخرج. وأما القرقرة إذا تجاوزت الموضع واتجهت إلى الدبر يمكن أن ترجع إلى موضعها ولا لا يمكن؟ يمكن أن ترجع إلى موضعها، بعكس المني، المني إذا خرج من موضعه فهو في حكم الخارج فإنه لابد أن يخرج. فهذه المسألة حصل فيها هذا النزاع القوي بين نعم بين العلماء. وإذا خرج المني بعد ذلك، إذا خرج المني بعد ذلك يعني تجاوز موضعه وأمسك ذكره فلم يخرج، ثم خرج بعد ذلك بفترة، فيجب عليه الاغتسال باتفاق العلماء. إذا خرج بعد ذلك يجب عليه الاغتسال باتفاق العلماء، وإنما النزاع قبل خروجه هل يجب عليه الاغتسال أو لا يجب عليه الاغتسال، هذا قبل أن يخرج، انتقل من موضعه ولم يخرج إلى الخارج، هل يجب عليه الاغتسال أو لا يجب، هذا محل النزاع بين العلماء. وكما قلنا جمهور العلماء يحتجون بالحديث نعم إذا رأت الماء، وأيضا يقولون الجنابة ليس المراد بها أن يبتعد الماء عن موضعه نعم إلى موضع آخر في البدن، وإنما المراد بالجنابة أن يبتعد الماء عن موضعه إلى الخارج، أن يبتعد الماء من موضعه إلى الخارج، فالابتعاد يكون إلى الخارج، ما هو أن يبتعد من موضعه إلى موضع آخر في البدن. وما عليه جمهور العلماء لعله أظهر باعتبار ظاهر الحديث، نعم إذا هي رأت الماء، باعتبار ظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بالرؤية، نعم إذا هي رأت الماء فلا بد من رؤية الماء، فإن رأى الماء وجب عليه الاغتسال، فهذا باعتبار الظاهر، فإن الأخذ بظاهر الحديث نعم أظهر وهو الأصل، التمسك بظاهر الحديث هو الأصل. وإذا احتاط الإنسان لنفسه وش الذي يفعل؟ إذا أردت أن يحتاط لنفسه يغتسل، وإذا خرج منه مرة أخرى يغتسل، هذا إذا أرد أن يحتاط لنفسه. وعلى نفسها جنت براقش، وش يفعل؟ نعم فعل له إشكالا بهذا الفعل، نعم صنع له إشكالا. فإذا أراد أن يحتاط لنفسه فيحتاج إلى غسل، أن يغتسل، وإن لم يخرج منه المني، فإن خرج بعد ذلك يغتسل. وهذا إذا احتاج إلى الاغتسال باعتبار حضور الصلاة، فقد يحتاج إلى أن يؤدي الصلاة، ما عاد ينتظر إلى أن يخرج المني، فتكون الصلاة قد قربت ويخشى خروج وقت الصلاة. أما إذا كان المجال فيه سعة يمكن أن ينتظر إلى أن يخرج منه المني ويشاهد المني ويغتسل غسلا واحدا. إلى هنا، وننتقل إلى شرح السنة. هو احنا قلنا من باب الاحتياط ولا كما عرفنا، نعم يكفي غسل واحد، نعم اذا راى الماء اغتسل وانتهى الامر. احتياط يعني قلنا اذا اراد ان يحتاط، وباب الاحتياط يعني باب واسع ما هو شيء ملزم. نعم. وعلى مذهب الامام احمد اذا نعم اذا راى اذا انتقل المني ولم يخرج واغتسل الشخص ثم خرج منه مرة أخرى، يجب عليه إعادة الغسل ولا ما يجب؟ يجب. نعم ما يغتسل مرتين. نعم ما يغتسل مرتين، يعني إذا اغتسل في المرة الأولى ما يعيد الغسل مرة أخرى، هذا على مذهب الإمام أحمد. لكن إذا لم يغتسل نعم وأخر إلى أن رأى الماء، فهنا يجب عليه الغسل اتفاق العلماء. نعم إذا لم يغتسل من قبل وأخر الغسل إلى أن رأى الماء، فهذا يجب عليه الغسل باتفاق العلماء. لكن إن اغتسل قبل أن يشاهد الماء ثم شاهد الماء بعد ذلك، يعني مشى على مثل الإمام أحمد، اغتسل قبل أن يشاهد الماء ثم شاهد الماء، فهنا يقال له نعم يجب عليه أن يغتسل غسلين لجنابة واحدة. الإمام أحمد ما يجيب غسلين، وجمهور العلماء لا يجيبون غسلين، وإنما قلنا بالغسلين باعتبار من أراد أن يحتاط. نعم من أراد أن يحتاط، وإلا لا الإمام أحمد لا يجيب غسلين ولا جمهور العلماء لا يجيبون غسلين، والإمام أحمد يجيب غسلين.